إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما كتب العقيدة التي سميت بالعقيدة الواسطية وذكر فيها الآيات التي يستدل منها على صفات الله تبارك وتعالى فيما ذكر، ثم فرغ من ذلك وخلص إلى ذكر ما يستدل به من سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على صفات الله تبارك وتعالى فيما ذكر، لأن ذلك لا يكاد ينحصر في الكتاب والسنة، فما من آية من كتاب الله تبارك وتعالى إلا فيها صفة من صفات الله تبارك وتعالى، فالقرآن كلام الله، وكذلك الأدلة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة كثيرة جدا لا تكاد تنحصر على بيان صفات الرب تبارك وتعالى. ولكن يذكر الشيخ رحمه الله من ذلك الجملة الصالحة التي تكون كافية لمن وفقه الله تبارك وتعالى للاعتقاد الصحيح في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. فشرع الشيخ رحمه الله تعالى في ذكر ما ذكر من الأحاديث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة والتي يستدل منها على صفات الله تبارك وتعالى، فذكر فصلا في سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال شيخ الإسلام: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، ثم ساق الآيات. هذا ذكره الشيخ رحمه الله قبل أن يذكر الآيات التي ذكرها للاستدلال على صفات الرب جل وعلا. قال: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، ثم ساق الآيات، ثم قال: ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ودخل فيها، أي في تلك الجملة، ما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه فيما وردت به السنة الصحيحة. السنة في اللغة الطريقة والمنهج، حسنة كانت أم سيئة، فهي تقال في الخير تارة وفي الشر تارة أخرى، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة. فالسنة في اللغة الطريقة والمنهج، كانت حسنة أم كانت سيئة، فهي تقال في الخير تارة وفي الشر تارة أخرى. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم، يعني طريقتهم. وهذا الحديث في الصحيحين من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأما السنة في الاصطلاح فهي قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفعله وإقراره، فتشمل على هذا الواجب كما تشمل المستحب أو المندوب، فتشمل الواجب والمستحب. السنة عند الفقهاء لها تعريف، وعند الأصوليين لها تعريف، وعند المحدثين لها تعريف أيضا من حيث الاصطلاح. وأما السنة في اللغة فالطريقة والمنهج، حسنة كانت أم سيئة، تقال في الخير تارة وتقال في الشر تارة أخرى. وأما في الاصطلاح فإن السنة عند الفقهاء ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يدل دليل على وجوبه، واظب عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن لم يأتي دليل يدل على الوجوب كما هو في الواجب. فإن الواجب أيضا واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن دل الدليل على وجوبه. وأما في السنة عند الفقهاء فهي ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يدل دليل على وجوبه، أو ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العبادة مع الترك أحيانا لغير عذر. لأنه لو ترك لعذر فكذا الواجب أيضا. وأما ها هنا فإن الترك أحيانا يكون لغير عذر مع المواظبة من النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، واحترز فقال على وجه العبادة، لأنها ربما تكون على وجه العادة، فاحترز من ذلك فقال في التعريف ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العبادة، مع الترك أحيانا لغير عذر. فالسنة عند الفقهاء لها تعريفات، وهذان تعريفان من تعريفات الفقهاء لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يدل دليل على وجوه، أو ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العبادة مع الترك أحيانا لغير عذر، أو هي الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب. الطريقة المسلوكة في الدين ولكن من غير افتراض ولا وجوب. عند الأصوليين هي أقوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأفعاله وتقريراته التي ثبتت بعد البعثة، لأن الأصولية همه عند الأخذ بتلك الأدلة كالكتاب والسنة أن يستنبط القواعد العامة، وأما الأحكام الجزئية التي تؤخذ من الأدلة العملية التفصيلية فهذا هو الفقه. فعند الأصولي هي أقوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأفعاله وتقريراته التي ثبتت بعد البعثة، وهذا القيد ثبتت بعد البعثة من أجل إخراج تعريف السنة عند المحدثين، فإنهم لا يفرقون فيما كان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي قبل البعثة أو بعدها. السنة عند المحدثين هي أقوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأفعاله وتقريراته وصفاته الخلقية والخلقية وسيرته، سواء أكان ذلك قبل البعثة أو بعدها. فكل هذا هو تعريف للسنة عند المحدثين، فتعريف السنة عند المحدثين أوسع وأشمل. السنة عند المحدثين أقوال النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته الخلقية والخلقية وسيرته أيضا، سواء كان ذلك قبل البعثة أو كان بعدها. لفظ السنة الوارد في الأحاديث النبوية أو في كلام الصحابة والتابعين يعتمد المعنى الشرعي العام، فيشمل الواجب والمستحب، ويشمل الاعتقادات والعبادات والمعاملات والأخلاق والآداب. فإذا وجدت لفظ السنة في كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو في كلام الصحابة أو في كلام التابعين فحذاري أن تأخذ ذلك على المعنى الاصطلاحي الحادث، فإنه ليس كذلك. السنة في الأحاديث النبوية وفي كلام الصحابة وفي كلام التابعين يعتمد المعنى الشرعي العام، فيشمل الاعتقادات والعبادات والمعاملات والأخلاق والآداب وغيرها، وفيها الفرض وفيها الواجب وكل مرغب فيه ومستحب مشروع من الأقوال والأفعال، كل ذلك إذا ورد لفظ السنة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي، فليس المراد هنا ما يقابل الواجب، ليس المراد هنا المعنى الاصطلاحي الحادث، وإنما يريد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك طريقته ومنهجه في الاعتقاد وفي العبادة وفي المعاملة وفي الأخلاق وفي السلوك وفي الآداب، فيشمل ذلك الفرض ويشمل الواجب ويشمل كل مرغب فيه أو مستحب من الأقوال والأفعال. فسنته صلى الله عليه وسلم اسم لأقواله وأفعاله واعتقاداته أيضا وأخلاقه وسكوته عن قول الغير أو فعله، وهو تقريره صلى الله عليه وسلم. وهذا مهم جدا لكي نفهم كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكلام الأصحاب وكلام التابعين أيضا، قبل أن يقعد الفقهاء قواعدهم وأن يضعوا اصطلاحاتهم. لا مشحة في الاصطلاح، يعني الفقيه إذا وضع اصطلاحا لا مشحة في الاصطلاح، هذا لا ينكر عليه، ولكن لا ينبغي مطلقا لأحد أن يحمل الكلام القديم قبل الاصطلاح على المعنى الاصطلاحي الحادث، فإن هذا يؤدي إلى كثير من الخلط وتحميل الأمور ما لا تحتمل، ويؤدي إلى تضييع كثير من الأحكام الشرعية. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ذكر السنة أو ذكر السنة الأصحاب رضوان الله عليهم أو التابعون فهنالك معنى يقصده الرسول صلى الله عليه وسلم وهو جار أيضا في لسان الأصحاب وفي لسان التابعين. وأما بعد ذلك لما جاء الفقهاء ووضعوا الاصطلاحات فهذا ولا مشاحة في الاصطلاح صار مضيقا فيه على نحو من الأنحاء، فصارت السنة من فعلها يثاب ومن تركها لا يعاقب، صارت السنة قسيما للواجب، وليس كذلك في لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقواله وأفعاله اعتقاداته أخلاقه تقريراته، يعني سكوته عن قول الغير أو فعله. ولفظ السنة عند الفقهاء وفي كتب الفقه يعتمد المعنى الاصطلاحي الخاص الذي حدوده بما يقابل الواجب أو الفرض، فيكون قسيما للواجب أو قسيما يعني مقابلا للفرض. فلفظ السنة في الحديث النبوي وفي كلام الأصحاب والتابعين معناه الطريقة المشروعة المتبعة في الدين، لا ما يقابل الفرض أو الواجب، وهو السنة بالمعنى الاصطلاحي عند الفقهاء. تأمل هذا جيدا واجعله منك دائما على ذكر. كان السلف الأولون يفعلون كل مطلوب شرعا ولو كان رغيبة أو فضيلة دون تمييز بين ما يطلب على سبيل الفرض والحتم والواجب وبين ما يطلب على سبيل الترغيب أو الندب. لم يكن الأصحاب رضوان الله عليهم إذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر يقولون هل تطلب منا هذا الأمر على سبيل الحتم والوجوب والفرض أو تطلب منا هذا على سبيل الترغيب والندب، وإنما كانوا يسارعوا إلى فعل ما أمروا به من أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير أن يسأل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل هذا على سبيل الفرض والحتم والواجب أو هو على سبيل الترغيب والندب. كانوا يسارعون إلى فعل كل مطلوب منهم شرعا ولو كان رغيبة أو فضيلة دون تمييز بين هذا وهذا. السنة في اللغة الطريقة والمنهج، حسنة كانت أو سيئة، و هي تقال في الخير تارة وفي الشر تارة أخرى، ولها أيضا معان لغوية سوى ما ذكر. في الاصطلاح هي قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره، هذا ما اختاره الشيخ الشارح رحمه الله تعالى، فتشمل الواجب والمستحب لأنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. السنة هي المصدر الثاني في التشريع، الثاني ها هنا يراد بها الترتيب، يعني يأتي القرآن أولا ثم تأتي السنة بعد. المصدر الثاني يعني في العدد، نقول واحد اثنان، معنى قولنا المصدر الثاني يعني في العدد وليس في الترتيب، في العدد وليس في الترتيب، فإن منزلتها إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم كمنزلة القرآن، فمنزلة السنة إذا صحت كمنزلة القرآن. لكن الناظر في القرآن يحتاج إلى شيء واحد وهو صحة الدلالة على الحكم، الاستنباط. الناظر في القرآن يحتاج جهدا واحدا وهو صحة الدلالة على الحكم، يعني صحة المسلك الذي يسلك من أجل الوصول إلى الحكم، صحة الاستنباط. الناظر في السنة يحتاج إلى شيئين، الأول صحة نسبتها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني صحة دلالتها على الحكم، فيحتاج جهدين، يحتاج إلى جهدين. أما الذي ينظر في كتاب الله تبارك وتعالى فهذا متواتر ثابت بالتواتر، فهو لا يحتاج إلى إثباته وإنما يحتاج إلى صحة الاستنباط منه، إلى جودة النظر فيه، إلى اتخاذ المسالك التي سلكها العلماء من أجل الوصول إلى الحكم. وأما بالنسبة لسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليست جميع الأحاديث متواترة، منها ما هو متواتر ومنها ما هو آحاد، وهو قسيم المتواتر. المتواتر منه جملة صالحة، ولكن أكثرية أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست متواترة، وما دامت ليست متواترة فأنت تحتاج إلى إثبات صحة النص، تحتاج إلى هذا الجهد، هل هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو لا.
فإذا ثبت تحتاج إلى الجهد الثاني الذي تحتاجه في كتاب الله تبارك وتعالى، وهو أن تنظر في النص من أجل الوصول إلى الحكم، صحة الدلالة على الحكم. فالإنسان إذا نظر في السنة يعاني من الجهد أكثر مما يعاني عندما يستدل بكتاب الله تبارك وتعالى، لأن الاستدلال بالقرآن لا يحتاج إلى إثبات النص أولا. وإنما في السنة يقولون، يعني يقول العلماء من المحدثين: أثبت العرش أولا ثم انقش. يعني إذا أردت أن تستدل فأثبت لنا أولا صحة ما تستدل به، فلا بد من إثبات صحة النص أولا. في القرآن نحن لا نحتاج هذا، القرآن متواتر، وأما السنة فليست جميع الأحاديث متواترة، فنحتاج إلى إثبات صحة النص أولا. هذا جهد، وجهد عظيم جدا كما سيأتي. ثم بعد ذلك إذا ما ثبت النص نحتاج إلى بذل الجهد للنظر في الدلالة على الحكم. القرآن قد كفينا سنده، فسنده متواتر ليس فيه ما يوجب الشك، بخلاف ما ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا كنت ناقلا فالصحة، أو مدعيا فالدليل، كما هي قاعدة أهل العلم في الإسلام العظيم. إذا كنت ناقلا فالصح، يعني إذا كنت تنقل تقول قال فلان نطالبك بإثبات صحة النقل، إذا كنت ناقلا فالصحة، أو مدعيا يعني تدعي كلاما من حيث النظر العقلي، أو مدعيا فالدليل. إذا كنت ناقلا فالصحة أو مدعيا فالدليل. إذا صحت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بمنزلة القرآن تماما في تصديق الخبر والعمل بالحكم، فنصدق بثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرا، ونعمل بالحكم تصديقا للخبر الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا صحت السنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت بمنزلة القرآن تماما في تصديق الخبر، فنصدقه بالخبر ونعمله بالحكم. قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. فقال العلماء كما قرر ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى تقريرا متينا مكينا في الرسالة: الحكمة في هذا الموضع ونظائره من كتاب الله تبارك وتعالى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ما الذي يتلى في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم والخطاب لأمهات المؤمنين رضي الله عنهم؟ واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فآيات الله القرآن العظيم، والحكمة ماذا؟ ما الذي يتلى في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الكتاب والسنة، أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحكمة السنة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا ندري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. هذا الحديث مركب من حديثين، فذكره الشيخ على هذا النحو، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم عن أبي رافع رضي الله تبارك وتعالى عنه. والحديث الآخر الذي دخل بعضه في هذا السياق عن أبي رافع رضي الله عنه، عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه، وعن أبي رافع أيضا فيما ذكر الشيخ رحمه الله، نص حديث المقدام: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. الحديث. وهذا من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الثابت الصحيح ظهور تلك الفرقة التي عرف بعد بالقرآنيين. فهؤلاء القرآنيون يقولون: لا نأخذ إلا بكلام الله رب العالمين، ويردون السنة جملة، وهم في عصرنا هذا يسمون بالفرماوية. فهؤلاء لا يأخذون إلا بكتاب الله تبارك وتعالى، وقد ضلوا ضلالا بعيدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. فما الذي أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتي الوحيين، القرآن وهو الكتاب، والسنة وهي الحكمة. ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوحى إليه الكتاب والسنة، وقد جاء بالوحيين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث الذي مر حديث صحيح، صححه جملة من الأئمة، وأطال الشيخ شاكر رحمه الله جدا في تعليقه على الرسالة في تخريج هذا الحديث وتصحيحه، وصححه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى، وله رسالة فذة عنوانها: الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام. الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام. ولهذا كان القول الصحيح أن القرآن ينسخ بالسنة إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك جائز عقلا وشرعا، ولكن ليس له مثال مستقيم. هذا قول الجمهور كما حكاه الشوكاني عنهم في إرشاد الفحول، ولكن هذا مبحث أصولي لا نتعمق فيه الآن، هل ينسخ القرآن بالسنة أو لا ينسخ؟ الصحيح أن ذلك جائز عقلا وشرعا، وإن لم يكن هنالك مثال مستقيم على ذلك فيقال هذا الحديث الثابت الصحيح نسخ آية كذا من كتاب الله تبارك وتعالى، ولكن الجمهور على أن القرآن ينسخ بالسنة إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن ذلك جائز عقلا وشرعا، ولكن ليس له مثال مستقيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. تفسر القرآن وسنة خير المرسلين محمد، تفسر آيات الكتاب الممجد، تبينه للطالب سنن الهدى، تدل عليه بالدليل المؤكد. فسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تفسر القرآن، يعني توضح المعنى المراد منه، كما في تفسير قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسر الزيادة في هذه الآية الكريمة بأنها النظر إلى وجه الله عز وجل. وهذا حديث قد مر في الآيات في رؤية رب الأرض والسماوات، كما فسر ذلك سيد الكائنات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه عن صهيب رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال، يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ففسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله الكريم في الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمتعنا بلذة النظر إلى وجهه في الجنة، إنه على كل شيء قدير. فهذا تفسير السنة للقرآن، تفسر القرآن. وأيضا هذا المثال فسر النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فقال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وهذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيمر عليك قول ربك: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا القوة في كلام الله تبارك وتعالى، فيقول: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فقول شيخ الإسلام رحمه الله: فالسنة تفسر القرآن، أي توضح المعنى المراد منه على هذا النحو، وتبينه، يعني تبينه المجملة من آيات القرآن العظيم، حيث إن في القرآن آيات مجملة، لكن السنة بينتها ووضحتها، مثل قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، فهذا مجمل، لأن القرآن لم يبين لنا كيف نقيم الصلاة على سبيل التفصيل، وإنما أمرنا بإقامة الصلاة، كما أمرنا بإيتاء الزكاة، كما أمرنا بإتمام الحج والعمر، ولكن وضح لنا ذلك وبينه رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبين الإجمال في كتاب الله تبارك وتعالى. وتبينه، يعني السنة تبين المجمل في كلام الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم، حيث إن في القرآن آيات مجملة، لكن السنة بينتها ووضحتها، مثل قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، فأمر الله رب العالمين بإقامة الصلاة، ولكنك إذا نظرت في القرآن العظيم من فاتحته إلى خاتمته فلن تجد كيفية إقامة الصلاة، وإنما تجد ذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقوله تعالى: وأقيموا الصلاة، أمر الله بإقامتها وبينت السنة كيفيتها، فأمر الله بإقامة الصلاة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفية إقامة الصلاة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. فالمواقيت التي ذكرها الله رب العالمين مجملة في هذه الآية العظيمة من سورة الإسراء هي مواقيت الصلاة، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين لنا كما علمه الله رب العالمين عن طريق الوحي لما جاءه جبريل عليه السلام فصلى به صلى الله عليه وسلم في أول الوقت، وصلى به في آخر الوقت، وقال: بين هذين، فيصلي به في أول الوقت وفي آخر الوقت، يعني يوما ويوما، ثم يقول: بين هذين، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: الوقت بين هذين. فحدد له ربه تبارك وتعالى عن طريق الوحي، ولكن ليس وحيا قرآنيا، بيّن له ووضح له ما أجمل في كتابه العظيم في ذكر المواقيت، في مثل قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. أصل الدلوك الميل، أصل الدلوك الميل، لدلوك الشمس يعني لميل الشمس، ولذلك اختلف فيها أهل العلم، فأصل الدلوك هو الميل. الشمس تميل إذا زالت، وتميل إذا غربت أيضا، ولذلك روي عن ابن مسعود أنه قال: الدلوك هو الغروب، وقال ابن عباس وابن عمر وجابر رضي الله عنهم: هو زوال الشمس. ومعنى اللفظ يجمعهما، معنى اللفظ الذي هو الميل يجمع القولين، يجمع القول الأول وهو قول عبد الله بن مسعود وهو الغروب، والقول الثاني وهو قول ابن عباس وابن عمر وجابر رضي الله عنهم وهو الزوال. إذن أقم الصلاة لدلوك الشمس، تحتمل لدلوك الشمس يعني للزوال أو للغروب، فحينئذ يمكن أن تكون لوقت الظهر أو لوقت المغرب، أولى القولين بالقبول الأول، فأولى القولين بالقبول هو القول الأول وهو الغروب لكثرة القائلين، لأننا إذا حملناه عليه كانت الآية جامعة لمواقيت الصلاة كلها. لدلوك الشمس يعني من دلوك الشمس إلى غسق الليل، أي غاية ظلمته وهو نصفه، لأن أشد ما يكون في ظلمة الليل نصف الليل. فظاهر الآية أن هذا وقت واحد، ولكن السنة فصلت هذا المجمل، فللظهر من دلوك الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، وللعصر من ذلك إلى اصفرار الشمس في الاختيار، ثم إلى غروبها في الضرورة وقت الفضيلة، ثم بعد ذلك وقت الاختيار، ثم وقت الضرورة، وقت الكراهة، كراهة التحريم، كراهة التنزيه، كما قسم ذلك الفقهاء. فللظهر من دلوك الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، وللعصر من ذلك إلى اصفرار الشمس في الاختيار ثم إلى غروبها في الضرورة، وللمغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، وللعشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل وأخذ هذا من قوله تعالى إلى غسق الليل. أشد ما يكون الليل ظلمة عند منتصفه، وحينئذ يكون وقتا واحدا، وللعشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، وليس هناك وقت ضرورة للعشاء. ولهذا لو طهرت الحائض، وهذا مهم جدا، وهذا هو اختيار الشيخ رحمه الله تعالى وهو الصواب إن شاء الله، أن وقت العشاء إلى نصف الليل، ولذلك أفرض الله تبارك وتعالى بعد ذلك الفجر ووقته بالذكر وحده، لأنه منقطع عما قبله ومنقطع عما بعده، فقال وقرآن الفجر، فالعشاء لا تمتد إلى الفجر، وإنما ذكر الله رب العالمين وقت الفجر على سبيل الاستقلال بعد أن ذكر المواقيت على هذا النحو، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ثم أفرد الله رب العالمين فاصلا وقت الفجر لأنه منقطع عما قبله وعما بعده، فقال سبحانه وقرآن الفجر، لأن وقت العشاء إلى نصف الليل. هذا مهم جدا، مهم جدا للذين يراقبون الله تبارك وتعالى، فلو تأخرت العشاء مع أحدهم فلا يؤخرها إلى نصف الليل، لأنها تكون حينئذ قضاء لا أداء، فلو صلىها بعد نصف الليل فليس كما هو شائع عند جماهير المسلمين أن وقت العشاء ممتد إلى الفجر، لا، إلى نصف الليل، فإذا مر عليه نصف الليل ودخل نصف الليل الآخر فإنه حينئذ إذا صلاها يصليها قضاء لا أداء. هذا مهم جدا عند الذين يتقون الله تبارك وتعالى حتى لا يؤخروا الصلاة خارجة عن وقتها، وهذه كبيرة من كبائر الإثم كما هو معلوم. وشيء آخر مهم جدا أنه يترتب عليه أحكام، لو طهرت الحائط في منتصف الليل الأخير لم يجب عليها صلاة العشاء ولا صلاة المغرب، لا يجب عليها صلاة العشاء، يعني الحائض لو طهرت في نصف الليل الآخر هل يقال حينئذ إنه يجب عليها أن تصلي العشاء؟ لا يجب عليها أن تصلي العشاء. لماذا؟ لأن وقت العشاء قد مر فلا يلزمها، فلو طهرت الحائض في منتصف الليل الأخير لم يجب عليها صلاة العشاء ولا صلاة المغرب، لأن صلاة العشاء تنتهي بانتصاف الليل، ولم يأتي في السنة دليل على أن وقت صلاة العشاء يمتد إلى طلوع الفجر، وإنما قول الله تبارك وتعالى كما ترى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، غسق الليل غاية ظلمته وهو نصفه، لأن أشد ما يكون في ظلمة الليل نصفه، الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ولهذا قال في نفس الآية لدلوك الشمس إلى غسق الليل ثم فصل وقت الفجر فقال وقرآن الفجر، لأن وقت الفجر بينه وبين الأوقات الأخرى فاصل من قبله ومن بعده، فنصف الليل الثاني قبله، لأن العشاء وقتها ينتهي بنصف الليل الأول، فإذا دخلنا في نصف الليل الأخير فإننا حينئذ قد خرجنا من وقت العشاء، هذا فاصل بين وقت العشاء ووقت الفجر، لأن وقت الفجر كما هو معلوم إنما يكون بطلوع الفجر، وأما ما بينه من فاصل وما بين صلاة الظهر فمنذ الشروق إلى أن يدخل وقت الظهر، فهذا مهم جدا كما ترى تترتب عليه هذه الأحكام. فالسنة كما رأيت بيّنت الأوقات التي وردت مجملة في كتاب الله تبارك وتعالى، السنة تبين المجمل كما تفسر ما قد ورد في كتاب الله تبارك وتعالى في حاجة إلى التفسير، فتبين القرآن العظيم كما رأيت في المواقيت وفي الكيفية أيضا في الصلاة وأقيموا الصلاة، وكذلك في قوله تعالى وآتوا الزكاة بيّنت السنة أيضا الأنصبة والأموال الزكوية، وبيّنت المقادير التي ينبغي من كل وهذا لا تجده في كتاب الله تبارك وتعالى، وإنما تجده في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال شيخ الإسلام رحمه الله: فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. تدل عليه هذه كلمة تعم التفسير والتبيين والتعبير، فالسنة تفسر القرآن وتبين القرآن أيضا، وتعبر عنه يعني تأتي بمعان جديدة أو بأحكام جديدة ليست في القرآن العظيم، وهذا كثير، فإن كثيرا من الأحكام الشرعية استقلت بها السنة ولم تأتي في القرآن العظيم، لكن دل على أن لها حكم ما جاء في القرآن، مثل قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وكذلك مثل قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وكذلك في قوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أما الحكم المعين فالسنة استقلت بأحكام كثيرة عن القرآن العظيم، من ذلك ما سيأتي في أول حديث سيذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الفصل: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، أخرجه البخاري ومسلم، فهذا ليس في القرآن العظيم. فدلت السنة على صفة من صفات ربنا تبارك وتعالى الفعلية، وهي صفة النزول في ثلث الليل الآخر، هذا لا تجده في كتاب الله تبارك وتعالى، واستقلت به سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن السنة مقامها مع القرآن على هذه الأنواع الأربعة: تفسير مشكل، تبيين مجمل، دلالة عليه، تعبير عنه. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذاكرا قاعدة مهمة: وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك كالآيات سواء بسواء، بهذا الشرط الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى: من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول. أهل المعرفة يتلقون تلك الأحاديث يعني يقبلونها ويأخذون بها، فقوله رحمه الله تلقاها أهل المعرفة أي قبلها وأخذ بها أهل العلم بالحديث، فلا عبرة بغيره، فلا عبرة بغيره، يعني لو أن أحدا من أهل الحديث أو أن أهل الأحاديث نظرا دراية ورواية وبحثا وتنقيبا قبلوا حديثا وصححوه، لا عبرة بقول غيرهم إذا رد ولا يلتفت إليه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى شيخ الإسلام: وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك، يعني إذا دلت على صفات الله تبارك وتعالى فيجب أن تقبل ولا ترد، لأنها إن ردت يكون كبيرا في دين الله تبارك وتعالى، وكما سترى بعد، وكذلك إذا أولت أو حرفت عن ظواهرها بغير موجب. فقوله رحمه الله تعالى: وما هذه شرطية؟ فعل الشرط وصف، ما وصف، وأما جواب الشرط وجب، فإذا ما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول، ما جواب الشرط؟ ما وصف وجب الإيمان بها كذلك، فما وصف الرسول به ربه وجب الإيمان به، فهذا شرط كما ترى. فما وصف الرسول به ربه وكذلك ما سمى به ربه، فلا نقف عند حدود الوصف، وإنما أيضا عند تسمية ربنا تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هناك أسماء مما سمى به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه هي موجودة في القرآن العظيم، وهنالك أيضا أسماء ليست موجودة في القرآن العظيم. فأما ما وجد في القرآن العظيم فإننا نطلقه على الله تبارك وتعالى لثبوته في القرآن وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، وهذا تقوية له أبدا، يكفي أنه ورد في القرآن العظيم. وأما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم استقلالا فهنالك أيضا أسماء لله تبارك وتعالى ليست موجودة في القرآن العظيم، مثل الشافي، فاسمه تعالى الشافي ثابت عن رسول الله، فيسمى به الله تبارك وتعالى وليس هو بموجود في كتاب الله تبارك وتعالى. هذا على سبيل التسمح، ولكن يمكن أن تقول هو موجود في كتاب الله على قاعدة عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه لأم يعقوب رضي الله عنها ورحمه، عندما قالت لا لقد قرأت ما بين الدفتين ولم أجد هذا الذي تقول، يقول هو في كتاب الله، يعني به النمص والتفلج والوصل والوشف. فقال لو قرأتيه لوجدتي، يعني لو كنت فعلا قرأت القرآن العظيم لوجدت ذلك فيه. قالت أين هو؟ أنا قرأت ما بين الدفتين، يعني قرأت ما بين الفاتحة والخاتمة لكتاب الله تبارك وتعالى فلم أجد هذا الحكم فيه. قال في قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إذن كأنه في كتاب الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم واشفي أنت الشافي، واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وهذا متفق عليه من حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه، واشفي أنت الشافي. وأما وأشفئ بتحقيق الهمز قطعا فهذا يعني أهلك، فأشفاه أهلكه، وأما شفاه فأبرأه. فإذا كان هنالك رجل لغوي خبيث يدخل على المريض فيقول أشفاك الله، وقد يقع هذا على سبيل الجهل أحيانا، يعني لا يكون الإنسان عالما بالمدلول أحيانا، فقد دخل الربيع على الشافعي رحمهما الله تعالى وهو مريض فقال له قوى الله ضعفك يا إمام، قال لو قوى ضعفي قتلني، قال ماذا أقول؟ قال قل قوى الله قوتك وأضعف الله ضعفك، وأما قوى الله ضعفك إن قوى ضعفي قتلني يا ربيع. قال والله ما أردت إلا الخير. قال يا ربيع والله إنك لو شتمتني لعلمت أنك ما أردت إلا الخير، وكان يحبه رحمهما الله تبارك وتعالى. الرب مثلا في الإطلاق على الله تبارك وتعالى تسمية، الرب لم يأتي في القرآن بدون إضافة، لكن في السنة ورد بغير إضافة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أما الركوع فعظموا فيه الرب، أما الركوع فعظموا فيه الرب. وقال في السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، هذا رواه البخاري معلقا مجزوما به، ووصله أحمد والنسائي وابن حبان وحسنه البغوي في شرح السنة. في السواك قال الرسول صلى الله عليه وسلم مطهرة للفم مرضاة للرب. ظاهر كلام المؤلف شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى في العقيدة الواسطية، هو المؤلف، ظاهر كلامه رحمه الله أنه يشترط لقبول الأحاديث أو السنة شرطان: الأول أن تكون الأحاديث صحيحة، والثاني أن يكون أهل المعرفة بالأحاديث تلقوها بالقبول. هذا ظاهر كلامه فيما يدل عليه بادي الرأي، يعني عندما تنظر النظرة الأولى في قوله رحمه الله وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول، فتقول لابد أن يكون صحيحا وأن يتلقاه أهل المعرفة يعني أهل الحديث بالقبول، فهذان شرطان، فإذا توفر وجب الإيمان بها كذلك، يعني فيما دلت عليه من صفات الرب تبارك وتعالى. هل ذلك كذلك؟ لا، وإنما هي صفة كاشفة وقيد كاشف، يعني قوله رحمه الله تعالى التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول، هل هذا شرط وهذا شرط؟ أبدا، هو شرط واحد. ومراد الشيخ رحمه الله أن الأحاديث الصحاح تلقاها أهل المعرفة بالقبول، لأنها إذا كانت صحاحا لا يمكن أن يردها أهل المعرفة، ولا يمكن أن يعاملوا أهل المعرفة الأحاديث الصحاح بغير القبول، كيف؟ لا يمكن. وكيف يكونون من أهل المعرفة وهم يردون الأحاديث الصحاح؟ إذن مراد الشيخ رحمه الله أن الأحاديث الصحاح تلقاها أهل المعرفة بالقبول، فتكون الصفة هذه صفة كاشفة لا صفة مقيدة. الصفة الكاشفة هي الوصف الكاشف، وهي المبينة، وهي التي تكون كالتعليل للموصوف. الصفة الكاشفة التي تكون كالتعليل للموصوف، كقوله تعالى والبغي بغير الحق، يعني فيما حرم الله تبارك وتعالى علينا، والبغي بغير الحق. هل هنالك بغي بحق وبغي بغير حق؟ فيكون ربنا تبارك وتعالى قد حرم علينا البغي بغير الحق ولم يحرم علينا البغي بالحق؟ هل هنالك أصلا بغي بالحق؟ قال الله تبارك وتعالى والبغي بغير الحق، هذه إشارة إلى أن كل بغي هو بغير حق، وليس المراد أن البغي ينقسم إلى قسمين، بغي بحق وبغي بغير حق، لأن البغي كله بغير حق. وكذلك قوله تعالى وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، فهل هنالك شرك نزل الله به سلطانا وشرك لم ينزل الله به سلطانا؟ لأن هذا الأمر يلتبس على كثير من الناس عندما لا يفهم العربية فهما صحيحا، ولا يدري ما طحاها، ولا يدري الصفة الكاشفة أو الوصف المقيد. فقوله تعالى وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، قوله وما لم ينزل به سلطانا قيد كاشف، لأن كل من أشرك بالله فليس له سلطان بشركه. فقوله تعالى وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا لا يحتمل التقسيم إلى ما نزل به سلطان وما لم ينزل به سلطان، بل كل الشرك لم ينزل الله تبارك وتعالى به سلطان، هذا قيد كاشف وصفة كاشف. التي تلقاها هذا بيان لحال الأحاديث الصحيح، أي أن أهل المعرفة تلقوها بالقبول، لأنه من المستحيل أن تكون الأحاديث صحيحة ثم يرفضها أهل المعرفة بل سيقبلونها، قد تعترض. ولذلك تجد الشيخ رحمه الله تعالى لفقهه وعلمه، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، يقطع عليك سبيل الإيراد بالاعتراض، فيقول رحمه الله صحيح أن هناك أحاديث ظاهرها الصحة وهي معلة، يعني هناك أحاديث معلة وظاهرها الصح، وهذا في كل حديث معلول إلا على التوسع عند المحدثين. وأما عند الاصطلاح فكما سيأتي العلة أمر خفي يقدح في صحة الحديث، مع أن الظاهر هو خلوه منه، وتلحق بالإسناد كما تلحق بالمتن على السواء. إذن يكون الحديث في ظاهره صحيح، وأما العلة فشيء خفي قادح، لابد أن يكون قادح، قادح في صحة الحديث سندا أو متنا، مع أن الظاهر هو الخلو من ذلك القادح، فيحكم عليه بالصحة. وأما القول بالعلة فلا يدريه إلا الحاذقون من المحدثين، ولذلك لم يتكلم في العلل إلا الفحول من أهل الحديث رحمة الله عليهم، كأن كلامهم كان إلهاما، كما قال أبو حاتم رحمة الله عليه، كأن كلامهم في العلل كان إلهاما رحمة الله عليهم أجمعين. صحيح أن هناك أحاديث ظاهرها الصحة ولكن قد تكون معلولة بعلة كانقلاب على الراوي ونحوه، وهذه لا تعد من الأحاديث الصحيحة. الشيخ رحمه الله لما ذكر المقلوب فيما ذكره في أجناس العلل ذكر ما توسع فيه أهل الحديث اصطلاحا، لأنهم كانوا يقولون للحديث وعلته ظاهرة أو السبب في ضعفه ظاهر كانقطاع الإسناد مثلا ويكون واضحا جدا، فيقول وعلته كذا، أو يقولون وعلته فلان ولم يوثقه أحد من أهل الجرح والتعديل، هذا ظاهر كما ترى، فكيف يكون علة على حسب الاصطلاح؟ والعلة قادح خفي لابد أن يكون خفيا، ولكنهم كانوا يتوسعون، فكانوا يذكرون أحيانا سبب الضعف للحديث بأنه علة، أو يصفونه بالعلة ويقولون الحديث معلول بكذا ويكون ظاهرا على سبيل التوسع ولا حرج، فكان ماذا؟ لا شيء ولا مشحة في الاصطلاح كما هو معلوم. فالشيخ رحمه الله جرى على ما جرى عليه المتقدمون من الفحول من العلماء علماء هذه الأمة، قال كانقلاب على الراوي ونحوه. معلوم أن هذا يكون ظاهرا، وهذه لا تعد من الأحاديث الصحيحة. معلوم أن الأحاديث الصحيحة ينبغي أن يتوفر فيها شروط الصحة، والحديث الصحيح كما هو معروف في تعريفه ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. فهذه شروط كما ترى ينبغي أن تتوفر في الحديث حتى يكون صحيح، لا بد من اتصال الإسناد، فلا يكون هنالك أي خلل في اتصال الإسناد، لا من أوله تعليقا ولا من آخره إرسالا ولا من أثنائه على سبيل الانفراد إعطالا. إذا ما تكرر ذلك في الموضع الواحد لا من أوله ولا من آخره، ولا انقطاعا في موضع واحد بسقط من إسناده، ومن غير ما شذوذ أن يخالف الثقة من هو أوثق منه، ولا علة وهي السبب الخفي القادح في صحة الحديث سندا أو متنا مع أن الظاهر هو خلوه منه، فيحكم عليه بالصحة ظاهرا وهو معلوم. فينبغي أن تتوفر هذه الشروط في الحديث حتى يحكم عليه بأنه حديث صحيح. قال وجب الإيمان بها، يعني إذا كانت الأحاديث صحاحا وحينئذ يتلقاها أهل المعرفة بالحديث بالقبول فقد وجب الإيمان بها كذلك كالآيات، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وقوله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. النصوص في هذا كثيرة معلوم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى واعلم أن موقف أهل الأهواء والبدع تجاه الأحاديث المخالفة لأهوائهم يدور على أمرين، إما التكذيب وإما التحريف. فإنهم إذا ما جاءهم النص عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إما أن يكذبوا به وإما أن يردوه، وإما إذا لم يستطيعوا رده أن يحرفوه، فهم يدورون بين التكذيب والتحريف. ما يستطيعون رده أو ما يستطيعون الكلام فيه ردا قالوا برده وكذبوا به، وأما ما لزمهم أن يقبلوه فإنهم حينئذ يقومون بالتحريف فيه، وهم من أهل التحريف كما هو معلوم. فإن كان يمكنهم تكذيب الحديث الذي يخالف أهواءهم كذبوا، كقولهم في القاعدة الباطلة أخبار الآحاد لا تقبل في العقيدة، هذه قاعدة باطلة جعلوها اعتقادا وبها خرجوا متملصين من كثير من العقائد التي أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم ودل عليها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا إن الآحاد هو قسيم المتواتر، المتواتر ينقله جمع عن جمع في جميع طبقات السند بحيث يؤمن أن يتواطؤوا على الكذب، ويكون مستندهم في النقل في النهاية الحس لا النظر ولا العقل، فهذا يقال له حديث متواتر، ما لم يكن كذلك فهو حديث آحاد. ثم ينقسم بعد ذلك إلى مشهور وغريب وعزيز. فأحاديث الآحاد يقولون لا نقبلها في العقيدة، ولا يأخذون بما ثبت في أحاديث الآحاد فيما يتعلق بالعقيدة، فردوا جملة وافرة من العقائد التي أثبتتها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح. وقد رد ابن القيم رحمه الله الإمام هذه القاعدة وأبطلها بأدلة كثيرة في آخر مختصر الصواعق المرسلة. وإن كان لا يمكنهم تكذيبه، يعني أهل الأهواء كما يقول الشيخ، إذا كان لا يمكنهم تكذيبه حرفوا كما حرفوا نصوص القرآن العظيم، يحرفون ولا يبالون، فيقولون وكلم الله موسى تكليما، فيجعلون الله تبارك وتعالى مكلما من قبل موسى حتى يفروا من إثبات صفة الكلام للكريم الوهاب سبحانه وتعالى. وإن كان لا يمكنهم التكذيب حرفوا كما حرفوا نصوص القرآن. أما أهل السنة فقبلوا كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور العلمية والأمور العملية لقيام الدليل على وجوب قبول ذلك. وقوله رحمه الله كذلك، وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها. كذلك يعني كما يجب الإيمان بما في القرآن مما ذكر بعضه من الآيات الكريمات التي استدل منها على جملة وافرة من صفات ربنا تبارك وتعالى. قال كذلك كما يجب الإيمان بما في القرآن من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، فكذلك يجب الإيمان بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثبت ذلك وصح متواترا أو آحادا، ولا ينبغي لأحد أن يفرق بين هذا وهذا، فهذا من بدع الخلف القبيحة التي أخذوا بها وردوا جملة وافرة من الأحاديث الثابتة الصحيحة في الاستدلال بها على جملة وافرة من العقائد بهذه الحجة المريضة التي لا تقوم والعلة العليلة التي لا تقبل، وهي أن أخبار الآحاد لا تقبل في العقيدة. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله عدة أحاديث للاستدلال على بعض صفات ربنا تبارك وتعالى. نسأل الله رب العالمين أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.